يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أن يدمن في كربلاء سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله، فانتهك يوم بعاد يوم بحامية الإسلام، إذ نهضت له حمية دين الله، إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا، وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، وما سمعنا عميلا لا علاج له إلا بنفس مداوي، إذا هلكا يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمكة، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة الماضية عن جانب من التحديات التي تعرض لها ولا يزال يتعرض لها مذهب أهل البيت، وشيعة أهل البيت عليهم السلام. وتعرضنا إلى جانب أيضا من الدروس التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من النظر إلى هذه القضايا التاريخية. هذه الليلة نتطرق إلى جانب آخر من تلك التحديات، ونحاول أن نستعرض الدروس والعبر التي يمكن أن نستقيها من هذه التحديات. من هذه المشاكل والتحديات التي تعرض لها أتباع المذهب في سنينهم الماضية والمتأخرة قضية الحصار الاقتصادي والإفقار المادي. الإفقار المادي لأتباع المذهب والتضييق عليهم اقتصاديا من قبل الحاكمين في أزمنتهم مثل أيام الأمويين والعباسيين وغيرهم. نحن نلاحظ هذه السياسة سياسة بارزة عندهم. ليش مثل هذا الأمر؟ تعلمون أن المال في ذلك الزمان وإلى يومنا الحاضر يعتبر قوة من القوى الأساسية التي تحول الضعف إلى قوة، وتحول القلة إلى كثرة، وتحول الإنسان المنفرد الضعيف إلى شخص ذا قدرة عظيمة. وهذا اللي نشوفه الآن، يعني الآن أي واحد ينظر إلى ما يجري في عالم اليوم يفكر أنه لماذا مثلا اليهود وهم أقلية في هذا العالم عدة ملايين، ولكن مع ذلك صوتهم هو الأعلى، قدرتهم السياسية في العالم هي الأكبر. تشوف كل الناس يعترفون مثلا بحق المسلمين في فلسطين، بحق المسلمين في القدس، بحق العرب في أراضيهم، لكن مع ذلك ما تجد قدرة سياسية من البلاد الغربية تغير هذا الشيء الموجود. ليش؟ لأنهم أسرع قوة النفوذ اليهودي في مناطقهم. طيب اليهود وش عندهم قدرة هناك؟ عندهم أسلحة؟ هلا، وإنما عندهم قدرة المال والسيطرة عليه. اليهود خططوا منذ زمن بعيد أن يسيطروا، وبالفعل نجحوا في أن يسيطروا على أعظم المصارف الدولية وأكبر الشركات والكارتلات المالية، ولذلك يقدرون أحيانا أن يهزوا اقتصاد ثابت مثل ما نقل عن اقتصاديات هذه البلاد الإسلامية جنوب شرق آسيا ماليزيا وإندونيسيا وهالمناطق الأخرى. هذا مو بحثنا الآن، ولكن أريد أقول لك أن سر قوة هؤلاء هو قضية المال والغنى والثروة والسيطرة على الموارد المالية. وهذا مو بس اليهود، أي جماعة يمتلكون قدرة مالية فائقة يصير عندهم قدرة، يصير عندهم شوكة، يصير عندهم إمكانية. ليش احنا نشوف أئمة أهل البيت عليهم السلام يأمرون شيعتهم اتجروا، بارك الله فيكم، هذا حديث من الإمام الصادق، فإن 9 أعشار الرزق في التجارة. يقول لك المؤمن الغني مؤمن قوي، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. انت تقدر تمنح نفسك بقدرة مالية، لا تصير فاكر الهمة وضعيف الإرادة وتقنع نفسك بقوت لا يموت. والحمد لله رب العالمين، كسل وتمنية وتقاعد، ليش؟ والله أنا زاهد في الدنيا. طيب لا، الأئمة يقولون تعال صير غني إذا تتمكن حتى تدعم المذهب، صير غني إذا تتمكن حتى تنشئ عثيمية على مستوى راقي، صير غني إذا تتمكن حتى تنشر كتب تبث علوم أهل البيت عليهم السلام، صير قوي حتى تقدر تواكي أبناء مجتمعك من الضعفاء والفقراء وتعين أهل مذهبك. في المقابل وجدنا كيف أن أعداء أهل البيت قدر ما يستطيعوا يضعفوا شيعة أهل البيت عليهم السلام. من أول يوم معاوية قال من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم توفي فقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان، حتى يصير ضعيف ويكون كل تفكيره وهمته وقوته وجعدته من اجل ان يحصل كثرة قبض. بعد وين يقدر يفكر في نصر الدين وفي نشر المذهب وفي الانتصار لاخوانه المؤمنين؟ همته بعد ذاك الوقت بطنه. طيب انا ما اريد افصل الى كيف مارسوا الاضعاف، ولكن اجيب لك حادثة واحدة هي تعبر عن سياسة المأمون العباسي. يقول اجى والد هارون الى المدينة بعد ما راح الحج، اجى الى المدينة ثم بدأ يستقبل اهل المدينة ويرهم على حسب طبقاتهم حسبا ونسبا، ويعطيهم هدايا وعطايا مادية بالمقدار. إذا واحد مثلا قرشي هاشمي يعطيه 3000 دينار، واحد قرشي من غير بني هاشم 2000 دينار، واحد عربي من غير قريش مثلا 1500، مولى من الموالي مو عربي يعطي 500 دينار. يقول ظلوا الناس يجون الى ان جاء موسى بن جعفر. الناس عادة ينزلون في مكان بعيد ويمشون، يجون مشيا الى ان يوصلوا الى المجلس، فأرسل أبي لم يخبر أن لا ينزل موسى من على دابته إلا على بساطي. نوع تكريم واحترام، خليه ينزل ليش؟ يقول لما إجى نهض إليه وأخذ اعتنقه، إجى أجلسه في صدر المجلس، ثم أقبل عليه يسأله سؤالا حفيا عن نفسه وعن عياله، شلونك وشلون الأهل وشلون العائلة وفلان وفلان. يقول إلى أن انتهت المقابلة موسى بن جعفر قام أراد أن ينهض، فقال لي المامون، يقول قال لي ولأخي الأمين قوما شيعا عمكما إلى دابته باحترام طائل، ثم أخذ صرة فيها 500 دينار وقدمها إلى موسى بن جعفر واعتذر إلى تعذرنا ترى الميزانية فيها عجز خلصت البيزات إلى غير ذلك. رح يقول أنا ما خليتها في نفس الليل لما استفردنا بالوالدي هارون، قلت له رأيت منك عجبا هذا اليوم، ماكو ولا واحد احنك احترمت بجد ما احترمت موسى بن جعفر، فبالقوة تقوم إلى واحد هذا. فانتهيت وصلت إلى نصف المجلس وقلت لا ينزل إلا على بساطه، وأمرتنا أن نشيعه وإحنا أولياء العهد. ولكن آخر شيء طلعت من عند الخازن 500 دينار بينما اللي اجوا قبله واجوا بعدها اعتدتهم على 3000 دينار. ايش معنى هذا؟ انتبه الى هذه الكلمة. قال يا بني فقر هؤلاء خير لنا من غناهم. فقر هؤلاء خير لنا من غناهم. هاي سياستنا، نحترم المسلم، اذا قدرنا نقتل قتلناه، اذا لا قدام الناس نتظاهر، لكن ما نعطيه عطاء اللي يستغني به، وانما لازم يبقى فقير. طبعا الامام الكاظم عليه السلام لا يحتاج الى عطاء هارون وامثاله، ولكن هذه الكلمة تعبر عن سياسة انه فقر هؤلاء خير لنا من غناهم. خليهم يظلوا فقراء، يظلوا محتاجين، يظلوا غير قادرين من الناحية المالية. طيب، في المقابل كما قلت، الأئمة دعوا شيعتهم وأصروا عليهم لكي يتجروا، لكي يعملوا، لكي يستغنوا، لكي يبحثوا عن المال لأجل الخدمة. لا واحد يجي يقول لي والله أنا زاهد في المال، ما أحب في المال، ما أريد وكذا، ما يحصلها وما عنده همة وما عنده إرادة وقدرة. طيب، فهذا أول تحدي، هو الإحصار المادي والإحصار الاقتصادي. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا، منها مثلا الآن اللي يحضر بالبال، وإن كان يمكن نتحدث عنه في وقت ثاني، هاي المنطقة تدرون منطقة عبد القيس، يعني القطيف والخط والبحرين، كانت شيعية من أول الأيام، إن شاء الله نتحدث عن هذا الأمر. عبد الملك بن مروان حاول فيهم ودزلهم مبلغين حتى يغيروا عقائدهم، ما فعل. آخر الأمر انقهر وغور عيون مياههم، كذا عين يذكرون اسمها في التاريخ، طمرها بالأحجار والرمال. حتى هذول باعتبار المنطقة الزراعية من القديم، إذا العيون راحت وتلفت بعد الزراعة ضعفت، الناس أصبحوا في غير المقنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من التحديات، وهو أخطر من الأمور السابقة، قضية التصفيات الجسدية والقتل. تعرف أئمة هذا المذهب أولا إلى القتل، حتى يندر أن تجد إماما لم تحق ضده مؤامرة لقتله، صحيح لو لا؟ بعدين درسوا الأئمة بعد ما خلطوا عليهم، اجوا الى الطبقة الثانية، فأقاموا مجزرة لأعيان الفقهاء وأعيان الرجال من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وراح حجر بن عدي، وراح ما أدري ميثم التمار، وراح فلان، وراح فلان، بسبب وبغير سبب، بحجة وبغير حجة. وأنا أنقل إليك بس حادثة واحدة في هذا الأمر. الشعبي رجل ليس على مذهب أهل البيت، عامر الشعبي ليس على مذهب أهل البيت، وإنما كان فقيها يدور في ركاب الحاكمين. هو ينقل هذه الرواية، يقول في يوم من الأيام الحجاج الثقفي، حجاج بن يوسف، صلى صلاة العيد الأضحى وخطب خطبة، ثم انفض الناس. أنا رحت إلى بيتنا، ما إن جلست حتى طرق الباب، الأمير يدعو. جئت إلى الحجاج فوجدته جالسا، قال لي يا شعبي إني أريد أن أضحي في هذا اليوم برجل، اليوم وعيد الأضحى والأضحية مستحبة، أريد أضحي برجال. يقول الشعبي قلت إنا لله تورطنا الآن، قلت له او تصنع خيرا من ذلك، تصنع كما صنع رسول الله، رسول الله حيث ضحى بخروف، فليش تغير الرسول سواه، احسن لك هذا. قال لا، ان سمعت كلامه عذرتني فيما انا فاعل. يقول شويه والا جابوا الجلاوزه، رجل لحيته بيضاء، دققت النظر إليه وإذا به يحيى ابن يعمر العامري، رجل من فقهاء أهل البيت.
قل جابوه سعد يقول إنا لله ذهب دم الرجل رحبا حجاج الثقفي من يسلم من شيخه يقول جلت تبعت مطمئن هادئ اتفت إليه الحجاج قال أنت تقول بلغني عن أنك تقول أن الحسن والحسين ابن رسول الله تقول هالشكل ذات يحيى قال أنا ما قلت له القرآن قال ذلك أنا ما قايل هذا الحكي مو من عندي من القرآن قال والله لئن لم تأتني بها مجلية واضحة من القرآن قطعت عنقك يا سيد علي بالنطع والسيف حضر اجى السياف قبل ان يبدا الحجاج قال يا يحيى ولا تقل لي وابناءنا وابناءكم هذه الايه مريضه شوف لك ايه ثانيه فيقول شعبي انا لميت طرف ردائي هالشكل قلت حتى وقت اللي يتقشر الدم لا يصير على ثيابي فيحيى هذا الفقيه من فقهاء اهل البيت قال للحجاج يا حجاج تقرأ القرآن قال بلى قال تقرأ في سورة الانعام ومن ذريته من ذرية من قال من ذرية ابراهيم قال اقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى من كان أبا عيسى مو من ذرية إبراهيم قال نعم قال شلون صار من ذرية إبراهيم وعيسى ما إله أبو وإنما صار من ذريته من جهة أمه فالقرآن الكريم يقول عيسى ابن مريم من أبناء إبراهيم من جهة أمه يا حجاج كم بين عيسى وإبراهيم قال آلاف السنين قال سبحان الله بين يحيى بين عيسى وبين ابراهيم آلاف السنين وقد قال الله انه من ذريته ومن ابنائه وهو ابن لبنته كيف لا يكون الحسن والحسين ولم يكن بينهما وبين رسول الله الا فاطمه يكون سكت الحجاج كانما القم حجرا وظل هالشكل الى ان اخر شقال ان شئت تذهب جمه الثاني انت اسأل هذا السؤال انت يا حجاج شلك بالقضية الحسن والحسين اولاد الرسول لهم اولاد الرسول وش يدخل في كيسك وش يدخل في كيسك طيب افترض انه مو اولاد الرسول اولاد شخص اخر ما بينهم وبين الرسول قرابة واحد من الفقهاء قال هم اولاد الرسول هل يستحق بذلك القتل وان يراق دمه القضية مهنا القضية انهم كانوا يريدون قتل فقهاء الشيعة اعيان الشيعة علماء الشيعة كبار الشيعة بحجة وبغير حجة والا اذا مثل هذا كان حجة انه يتحجج عليه الحسن والحسين اولاد النبي لا قمر شنو تحجج عليه قمر قال اريد ان اذبح رجلا مقربا من ابي تراب قلنا لا نعرف احدا كان اقرب من قمر اليه ولا يزال موجود قمر غلام علي وخادمه قال جيبوه قتله وهكذا انت تجد هؤلاء الى هالحد اللي في بعض الروايات ورد انه كان الواحد من شيعة اهل البيت في تلك منة كان ان يقال له يهودي او نصراني اسل لحياته من ان يقال موالي لاهل البيت هذا بالنسبة الى العلماء لتروح بعيد هل ازمن المتأخر الشهيد الاول
صاحب اللمعة الدمشقية من كبار وأجلة علمائنا. اللمعة الدمشقية كتابه إلى الآن لا يزال يدرس في الحوزات العلمية باعتباره من أفضل النصوص الفقهية، دورة فقهية كاملة في أحكام الفقه، ومن أمثل المتون والنصوص. اجوا بحجة دعوة وفتوى وحقد من قبل القاضي، وانتهى به الامر الى ان يقتل صبرا. وبعده السيد الثاني شارح اللمعة، وبعده السيد الثالث القاضي الششتري نور الله، وغيرهم وغيرهم. طيب، بل حتى على مستوى عامة الناس، فاحنا ما نقدر نفصل، الوقت هم بدأ يسبقنا وما نقدر نفصل في كل هذه الامور. والحمد لله الوجوه الموجودة وجوه تلوح عليها مخائل الوعي والثقافة والمعرفة، وما تحتاجون الا الى بضع اشارات، والا انتم مثل هذه الامور تدركونها. زين، حتى على مستوى التصفيات الجماعية العامة، يعني صار فترات انقل اليك بعض هذه، هاي افغانستان مو هالايام، لا قبل 300 سنه، المؤرخون يذكرون جاء رجل امير يسمى الامير عبد الرحمن، فهذا بدا في غزواته وحروبه يهاجم القرى الشيعيه ويبدا يقتل. ما أن انتهت سنوات حكمه المنشومة إلا وقد قتل 1,200,000 شيعي، وحتى بنى بعض المنائر من الجماجم. هذا التاريخ يذكر هاي المناطق، مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، حلب ومصر ولبنان ايضا شهدت مجازر. احد الشيوخ الجهلة اصدر فتوى بانه الشيعة كفار، تابوا او ما تابوا. طيب يابا انا كنت كافر، اريد الحين اتوب اصير على مذهب، يقول لا لازم تنقتل. فجردوا فيهم سيف القتل وقتلوا بس في حلب وحدها 40,000 إنسان. وإلى الآن أهل حلب يتذكرون الكبار عن أجدادهم وعن آبائهم مثل هذه القضايا والقصص، ومذكور هذا أيضا في التاريخ. هذا صلاح الدين الأيوبي من أبطال المسلمين اللي أخرج الصليبيين. طيب ايش سوى بمصر وحلب؟ واستوى من مجازر، قال على نفسه ان يطهر مصر من الوجود الشيعي، وظل يرتكب جيش هذه الفظاعات الى هالحد. ينقلون انه بقايا الفاطميين، بقايا الفاطميين اللي بقوا ونجوا من السيف، امر بان يفرق بينهم وبين النساء حتى لا يتناسلوا. ما في تاريخ عن فرعون يستحي نساءهم يقتل رجالهم ويستحي نساءهم ويفصل بين الذكور والإناث حتى لا يصير تناسل؟ تكررت المسألة. زين، واتخذ في زمانه يوم عاشوراء عيدا يتبادلون فيه الحلوى والهدايا والتوسعة على العيال. زين، طبعا اما قضية الصليبيين فراجعوا التاريخ الصحيح وشوفوا ايش يتحدثوا. زين، على كل حال، فتعرض ابناء المذهب واتباع المذهب، هذا المعز ابن غادير، المعز ابن غادير مصحح العقائد في المغرب في سنة 407 سوى قتل عام للشيعة في المغرب. اي واحد شيعي يقتلوا، شنو جريمته؟ مو مهم. زين، وبالفعل
عدد كبير جدا من شيعة أهل البيت قتل على أثر ذلك. وغيرنا في الأناضول هذا السلطان سليم وفلان وفلان، وإذا واحد يريد يفتح هذا البالوعة يشوف فيها كثير من المتن. كبير جدا من شيعة أهل البيت قتل على أثر ذلك. وغيرنا في الأناضول هذا السلطان سليم وفلان وفلان، وإذا واحد يريد يفتح هذا البالوعة يشوف فيها كثير من المتن. لكن هذه ينبغي أن تفيد مثل بعض الدروس. من هذه الدروس أولا، إحنا ما نعتقد أن هذه الأعمال من صنع المذاهب الأخرى. هذه الأعمال صنع مجموعة من المغامرين، مجموعة من المجرمين، مجموعة من العدوانيين الذين يريدون أن يشبعوا في داخل أنفسهم عطشهم إلى الدماء، لكن بإذن مرة هذا على المذهب بالذات المذهب، وإلا بأديث الحجاج كان يعرف مذهب وكان يعرف ما أدري حنفي ومالكي. فسن من الذين ساروا عليه كانوا ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، ولم يكونوا من شيعة أهل البيت. لما قبض على الأسرى من عندهم الحجاج الثقفي، جاءهم وجملهم كل واحد منكم إما يقبل اللي أقول أو أقتله، شنو تريد؟ ماذا تقول؟ بأن كل أسير تقر أولا بأنك كافر بالله، هذا واحد. تقر ثانيا بأنك عبد لي، تقر ثالثا بأن لي الخيار فيه أن أستبقيك وأقتلك. أولا أكثر بنفسك على نفسك أنه كافر، بعدين أنك عبد لي، بعدين أنا بكيف وجه توفيق. فبعضهم يقدمهم إلى الأسر يقولون طيب إحنا قررنا بكل شيء اللي عرفته. قال زين، أنت قررت على نفسك بالكفر، والكافر بعد الإسلام يقتل، فإحنا قاعدين نقتلك. أقررت على نفسك بأنه أنت ملئي ولي الخيار فيك، أستبقيك وأقتلك، الخيار لي أنا أختار أن أقتلك، محد حاسبني. بالله عليك، هذا يعرف قضية مذهب، يعرف قضية دين. لا والله، ولو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناه. طيب، فإحنا نعتقد أن القضية مو قضية مذاهب. بالعكس، رح نتحدث إن شاء الله في ليالي قادمة عن بعض الدول التي حكمت باسم التشيع، كيف أن الأجواء كانت بنحو من التعايش والتجانس والتآلف بين المذاهب، بحيث في مسجد واحد حلقة للفقيه الحنفي وأخرى للمالكي وثالثة للجعفري. وهذا ممكن وصار ويصير، لكن يجي فد إنسان طبيعته الإجرام، طبيعته القتل والعنف، يريد أن يصفي حسابه فيستجير بهالمذهب او بذاك المذهب، والا حتى لو امام ذاك المذهب يقوم ضده يشفره تشفير ويقطعه اوصال. فهذول اللي قاموا بمثل هالاعمال مو جماعتنا الدين ولا حفاظ على هالمذهب ضد ذلك المذهب. واحنا نعتقد ان الانسان اذا اختار مذهبا معينا حسابه على الله، هو اختار باختياره، ويوم القيامة الله يحاسبه. انا مالي شغل فيه ان اجسد حسابه وياه في هذه الدنيا، اقتل لانه صار حنفيا او صار شيعيا او صار مالكيا، هاي مو شغلتي. طيب، هذا الدرس ينبغي أن يدرسه المسلمون. وإذا ارتقوا إلى هذا المستوى وجدت أن مجتمع المسلمين صار مجتمع متحضر، مجتمع متحد، مجتمع متفق. هذا أمر آخر ندرسه، أنه ترى المذاهب لا تنتهي بالسيف كما أنها لا تقوم بالسيف. المذاهب اللي يقيمها الحجة واللي يكبتها الحجة، اللي يقيمها البرهان والدليل واللي ينهيها البرهان والدليل. وإلا هذا التشيع قدامك، هذا اللي تلوناه عليك جزء بسيط من المجازر اللي صارت، لكن الآن التشيع موجود لو لا. لكن فقط التشيع حتى الخوارج، الخوارج ايضا الامويين حاربوهم حرب ضروس، ولكن مع ذلك المذهب لا ينتهي بالسيف وانما ينتهي بالبرهان. اذا واجهت بالبرهان والدليل تقدر تثنيه. ولذلك الخوارج اللي واجهوهم الامويين ذاك الزمان الى الان موجودين، الى الان موجودين في العالم الاسلامي. طيب، فهذا يعني ان المذاهب لا تنتهي بمثل هذه الامور. واخيرا ان واحد يفهم ان كل هالمصائب اللي جرت وجرت على اسلاف الشيعة ومع ذلك بقي التشيع وبقي هذا المذهب والمنهج وتمسكوا فيه هذول الاسلاف والاجداد والذاهبون، انا وانت اذا تعرضنا الى بعض المشاكل والصعوبات في طريق المذهب لازم نتمسك اكثر. ما جرى على احد من الشيعة في ازمنتهم المتأخرة كما جرى على اسلافهم في الازمنة المتقدمة، ومع ذلك اولئك تمسكوا بهذا المذهب واصروا عليه والتزموا به. هذا الانسان اللي في الازمنه المتاخره لازم يتمسك اكثر، لانه لم يجري عليه عشر معجار ما جرى على اسلافه، وان يعرف انه ما عنده مشكله مع سائر المذاهب، ما عنده حقد عليهم. احنا لا نؤمر من قبل ائمتنا بالحقد على سائر المذاهب. هذول اللي ايضا يقومون بها الاعمال من المجاجر والفضائع لا نعتقد انهم على مذهب، لانه ما هو مذهب من مذاهب المسلمين يبيح القتل للمسلم. كل النصوص عندهم صريحه وواضحه وواضحه. اذا الانسان فعلا ملتزم بمذهب المعيط ما يقدر يقتل المسلم يتشاهدون لانه مخالف الى المذهب. فاذا شفنا واحد يسوي العمل يتبين هذا لا يلتزم بمذهب وانما يلتزم بالهوى وبالحقد وبالفقد. الان افترض الامويين كان تتصور انه كانوا حريصين على المذهب الاخر ضد الشيعه. ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا واني اعلم انكم تفعلون ذلك وانتم عشر مرات مدينين اكثر من عندي. اذا انا ما اعبدها للشهر مره انتم يوميا خمس مرات تصلون، ولكن لاتامر عليكم. هل صاحب مذهب هو اللي يدز مفرزه من عدد كبير من الجنود لكي تنتهك حرمة بيت الله وتقتل الحسين ولو كان متعلق على أستار الكعبة؟ يزيد أرسل عمرو بن سعيد الأشدق، وهذا جبار من جبابرة بني أمية، من كثرة ما شتم أهل البيت ما لشدقه معوج حلقة، لذلك سمي بالأشدق. زين، يدز في مفرزة مسلحة عندهم مهمة واحدة وهي أن يقتلوا الحسين على أي حالة كان وأين وجدوه ولو متعلق بأسفار الكعبة. وإذا بيك تشوف حرم الله الآمن من أحكام أنك ما تقدر تقتل فيه حيوان، بل ما تقدر تهيئ فيه حيوان، يعني ما تقدر تركض وراء غزال او ارنب او غير ذلك وتهيئ من مكانه غير الحق، لانه جعله الله مأمنا لكل شيء في ذلك المكان، وكل شيء آمن هناك في ذاك المكان الا الحسين بن فاطمة الزهراء. هذا جزاء رسول الله صلى الله عليه واله، هذا حفظه في ذريته. لذلك لما عرف الحسين صلوات الله وسلامه عليه بذلك عزم على المسير والخروج من مكة. الناس كلها حاجة لحج الحسين، يقولون هالسنة توكنا حج، وامير الحاج الحسين بن علي، واذا كل القوافل جاية الى مكة الا قاتل واحدة مثقل بالألم والخوف والرعب، واذا بها خارج من مكة المكرمة فأحل من إحرامه خوف العداء وبدل تلك العمرة إلى عمرة مفردة وأراد الخروج يركض ابن عباس أبا عبد الله أنت خارج إلى العراق؟ قال بلى. قال لما؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. أبو علي إذا أنت تروح تنقتل وياك نساء وياك أطفال صغار هذول يرعبون من منظر الدماء ومن مقارنة السيوف ليش ما تخليهم هنا؟ قال شاء الله ان يراهن تبايا. واراد الخروج واذا الخبر يوصل الى محمد بن الحنفية. بعض المؤرخين يقولون كان يتوضا فلما سمع بذلك بكى بكاء عاليا حتى سمع وقع دمعه تبطش. قام من دوره الى الامام الحسين: اخي ابا عبد الله انا ابتعدني النظر في امرك تتراجع عن هذا المسير الى الكوفه الى العراق. قال بلى ولكني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يأمرني بتعجيل المسير الى هناك. لذلك عزم الحسين على ان يخرج من ذلك المكان وخرج معه جمع من الناس يودعونه كل ينادي في امان الله في دعوة الله يا ابن رسول الله. واحنا ايضا ويا محمد بن الحنفية بصوت واحد ودعت الله انا الخايف وصندي باللي افضل الجهاد وين تعيد العيد لا وين ما سوى عبيد بغض عينه غصبا علي يرجع بنا اياك النبي وعين بيوتك خالية وبنت تحزينة كل المدينة من بعيدكم طاير مكيد جمعها مدري قلبك من الوجد مجرور لكن عقب حجك وقوه وشاكر وروح مشيت دواعي بنت خوف وصل من نار والخبر عنكم من طراتنا ما هو بعيد ويا يهنان الداب انتظرني فيك معاك توب السلام بارك الله فيك الداب انتظرني فيك معاك توب السلام كان ذبحنا لازم يطردها الوسامة بيني وبينك حمرك الدنيا على وفعل يا خويا من البواعات في كل مدري وقلت لعن محمد بن الحنفية جاه الخبر شوزن الخبر إذا لما يتبشر بالحذبة وقف على ظاهر المدينة وماذا برميع صوته يا أهل يا سري إنعم وقام لكم دعاء طاير يا نصر شنو عندك من خبر قتل الحسين سأدمعين إدراره هل جرم منه بكربلاء وحسينا الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناعات يا يقول بعض أرباب الرفاعة لما سمع الناس خرجوا إلى قبر رسول الله عما محمد ابن الحنفية فقد خرج إلى ظاهر المدينة وظن به من لقيد الأصول وإذا به يسمع المنادي ينادي وحسينا لما رمع جزاء عليك والله مغشيا عليه أطاق ورأسه في حجر زين العابدين وهو يدري لما نظر إليه إن لقت عيناه بعين الإمام ما رأى علي هذا قال نعم قال أين أبوك الحسين وأين عمك العباس وأين أخوك علي قال له محمد يا عمي جئت في الدين وما من معي غير الحريم نطرنا تصدر من حزون يوم على النوجر حبود الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين دمه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين.